بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه
الحمد لله
وتعالى
رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الدرس الرابع.
أما بعد، فنواصل في قراءة الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. قال رحمه الله: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح، أي مع روحه على الصحيح، من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد، إلى بيت المقدس، راكباً البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم، أي نزل هناك. وأما بالأنبياء ببيت المقدس، رأى فصلى بهم. وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، أي إماما. ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم للتي تليها، ثم الثالثة، ثم إلى التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة. ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، أي له 600 جناح، وفرض عليه الصلوات تلك الليلة. وتعلمون كم فرض أولاً؟ 50 صلاة، ثم ما زال يتردد بين موسى وربه حتى أصبحت 5 صلوات في العمل و50 في الميزان. واختلف العلماء هل رأى ربه أم لا، على قولين: فصح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وجاء في رواية أنه رآه بفؤاده، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى أنها أنكرت ذلك على قائله، وقالت هي وابن مسعود إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية عند مسلم: رأيت نورا. قال ابن كثير: فهذا الحديث كاف في هذه المسألة، أي أنه لم يرى ربه الصحيح. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراد الله بما أراه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم ويقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب، وهذا شدة الأذى. عمه أقرب الناس له ينفر الناس عنه ويتهمه زورا وبهتانا بألفاظ وألقاب غير صحيحة، يقول عنه كذاب، وهكذا أهل الأهواء يتهمون أهل الحق بمثل هذه الأوصاف تنفيرا، لأنه ليس عندهم حجة يقابلونهم فيها. فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه، أي يبتعدون عنه ويتحامونه، أي أن يقرب إليهم. بسبب قول قريش أنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون. الألباء ذوي العقول السليمة، أصحاب القلوب الشجاعة، الذين ليسوا بإمعات، وغالب الذين يضيعون في الفتن هم الإمعات، ضعيفي الشخصية، فيدورون مع الناس حيث داروا، لكن لا يستعملون عقولهم. أما الألباء الرجال ذوي العقول السليمة هم الذين يميزون الحق من الباطل، ولا يرتضون لأنفسهم أن يكونوا كالبهائم تجر دون وعي وفهم. قال ابن كثير: فصل. حديث سويد بن الصامت وأنس بن رافع وإسلام وإياس بن معاذ. قال رحمه الله: وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبياً مبعوث في هذا الزمن، ويتوعدونهم به، أي اليهود يتوعدون الأنصار الأوس والخزرج بمحمد صلى الله عليه وسلم، يظنون أنه خارج منهم، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ويقولون إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، لأنهم كان عندهم بقية من دين إبراهيم عليه السلام. وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه، أي ليس بكاذب، واضحة على عند الألباء ذوي العقول السليمة صدق المتكلم من كذبه، فكانوا يرون أمارات وعلامات صدق لسان النبي صلى الله عليه وسلم. توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه، هذا من إرادة الله عز وجل لهم الخير، وأن الله أراد لهم الخير. وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف ابن الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب، ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم. وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب، ثم قدم مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدثا: يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة. فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما. وفي هذه المواسم وإتيان الأنصار رغبوا بالإسلام، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: فصل، بيعة العقبة الأولى والثانية. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم نفرا من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة ابن عدس ثانيا، وعوف بن الحارث ابن رفاعة وهو ابن عفراء، وثالثهم رافع بن مالك بن العجلان. ورابعهم قطبة بن عامر بن حديدة، وخامسهم عقبة بن عامر ابن نابي، وسادسهم جابر ابن عبد الله ابن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، ففشل الإسلام فيها أي في المدينة حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل أي من الموسم، موسم الحج، جاء منهم 12 رجلا الستة الأول خلا جابر بن عبد الله بن رئاب ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة وذكوان بن عبد قيس بن خلدة. وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري. وعبادة بن الصامت بن قيس وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، فهؤلاء عشرة من الخزرج، واثنان من الأوس وهم أبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم بن ساعدة. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد، كما قال عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أي لم يبايعهم على القتال. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أم مكتوم ومصعب ابن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزلا على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جمع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت ابن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم يومئذ، وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة. فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر. ثم رجع مصعب إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء ابن معرور رضي الله عنه. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلاً وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم، أي أنفسهم. وكان أول من بايعه ليلة إذن البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، مع أنه كان بعد على دين قومه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة بن عدس وسعد بن ربيع بن عمرو وعبد الله بن رواحة ابن امرئ القيس ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور ابن صخر ابن خنساء وعبد الله بن عمرو ابن حرام وهو والد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه، وسعد بن ابن عبادة ابن دليم والمنذر ابن عمرو ابن خنيس وعبادة بن الصامت، فهؤلاء تسعة من الخزرج، ومن الأوس ثلاثة وهم أسيد بن الحضير ابن سماك وسعد بن خيثمة ابن الحارث ورفاعة ابن عبد المنذر ابن زبير، وقيل بل أبو الهيثم ابن التيهان مكانه ثم الناس بعدهم، والمرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، فلم يأذن لهم في ذلك، بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد، هو وامرأته أم سلمة، فاحتبست دونه ومنعت سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن طلحة، ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة، فالله أعلم. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، أي في هجرتهم إلى المدينة رضوان الله عليه. ثم تكلم ابن كثير رحمه الله عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من أخبار وآيات وعبر. قال رحمه الله: فصل. هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أقاما بأمره لهما، وخلا من اعتقله المشركون كرها، أي أبو بكر وعمر وبعض من اعتقله المشركون وأبقوه كرها. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرصدوا على الباب أقواما إذا خرج عليهم قتلوه، فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد، وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه. وقد جاء في حديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا، ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا. والخوخة هي الباب الصغير يكون في الدار. وقد استأجر عبد الله ابن أريقط، وكان هاديا خريتا، أي دليلا يعرف الأماكن والطرق ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث. فلما حصل في الغار عم الله على قريش خبرهما فلم يدروا أين ذهبا. وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر، وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار. وسميت ذات النطاقين لأنها كانت تأخذ الطعام وتربطه بنطاقها. وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور، وما هناك من الأماكن حتى إنهم مروا على باب الغار وحاذت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وعم الله عليهم باب الغار. ويقال والله أعلم إن العنكبوت سدت على باب الغار. وإن حمامتين عششتا على بابه كما جاء عند أبي نعيم في الدلائل، وذلك تأويل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولما كان بعد الثلاث أتى ابن أريقط بالراحلتين فركباهما، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار الديلي أمامهما على راحلته. وحصل هناك بعض المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خبر سراقة ابن مالك وخبر أم معبد. فأما خبر سراقة ابن مالك جعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه 100 من الإبل. فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة ابن مالك، سراقة ابن مالك ابن جعشم سيد مدلج، فركب جواده أي فرسه وسار في طلبهم. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حذراً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت لأن عنده يقين بربه أن الله ناصره. وقوة التوكل والاعتماد على الله عز وجل. انظر استمراره في تلاوة القرآن لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الذكرى وأن صاحب القرآن يحفظه الله عز وجل، فيستفاد من ذلك أن أعظم ما يحمي الإنسان تلاوة القرآن من شياطين الإنس والجن. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة ابن مالك قد رهقنا، أي لحقنا، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض، أي دخلت في الأرض. فقال: رميت، إن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. علم أن سقوطه ليس إلا بمعجزة، ومن الله نصر نبيه بدعائه صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، يعني أطلقت يدا فرسه عن التراب وقام. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر في أدم. أي في جلد. ورجع يقول للناس: قد كفيتم ما هاهنا، وقد جاء مسلما عام حجة الوداع. ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده، وهو لذلك أهل صلى الله عليه وسلم. وأما خبر شاة أم معبد فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد، فقال عندها من القيلولة، ورأت من آيات نبوته في الشاة وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجذبة ما بهر العقول. فقد أخرج الطبراني في الكبير وفي الأحاديث الطوال وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في دلائله عن حبيش بن خالد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء. والشاء عازب، وكانت سنة شهباء أي محل. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم، بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا. فتفاجت، وهو المبالغة في تفريج ما بين الرجلين، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط، أي يرويهم وينقلهم حتى ينادوا ويمتدوا على الأرض. فحلبت فيه حتى علته الرغوة، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب، وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، فارتحلوا. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا لا نقي بهن، فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا والشاة عازب؟ والشاء عازب، أو الشاة عازب، ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: والله لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت: ظاهره الوضاعة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، ولم تزر به صعلة، أي صغر الرأس، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة أي وسط لا طويل ولا قصير، لا تقتحمه عين من قصر، ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤدد، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدوا. ثم تكلم ابن كثير رحمه الله عن دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة، قال: وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته، وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، وكان قد خرج الأنصار يومئذ. فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، وكان أول من بصر به رجل من اليهود، وكان على سطح أطمه، والأطم البناء الشاهق، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، وهي أم الأوس والخزرج الأنصار، هذا جدكم الذي تنتظرون، أي حظكم وعزكم. فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه، أي أبو بكر. فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف لهنا اليوم ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.